ممكن تكون علاقاتنا حتى ضمن العائلة، ضمن الأصدقاء، ضمن نطاق العمل، علاقات سامة تأذينا، علاقات تعودنا عليها ولكن لم ننظر في يوم من الأيام لكي نسوي لها assessment، نعمل لها تقييم.
يلا
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 يلا نحكي
بنرمس،
يلا نحكي،
يلا نسولف،
يلا نحكي،
يلا نحكي،
يلا يلا نحكي،
يلا نحكي مع آمال القادري.
مع آمال القادري.
لا شك أن العلاقات الاجتماعية والعاطفية هي من أصعب التحديات في حياتنا، لأن الناس تغيرت والوقت والعادات كلها تغيرت. من مهم رغم كل هالتغييرات أنه نحن نتعلم كيف نحافظ على هاي العلاقات السليمة، وبنفس الوقت كيف نحمي حالنا من العلاقات الغير سليمة. في حلقة اليوم بشرفني استضيف مدربة تطوير الذات الأستاذة خلود أمير، يلي أنا صراحة من أشد المعجبين فيها، ودايما بستوحي المواضيع والأفكار منها ومن حلقاتها، دايما هيك التطور والتجدد. ست خلود، شكرا كثير لوقتك ومشاركتك معي بيلا نحكي.
يا أهلا آمال، شكرا جزيلا على استضافتي، وثانك يو للمقدمة الحلوة. شكرا.
ست خلود، شد انتباهي لجملة مرة كنت عم بتقوليها، إنه العلاقات هي مثل العطور، كل واحد بيختار منا اللي بيناسبه وحسب شخصيته. يعني حتى أمرار بتكون عطور ريحتها مش طيبة أو مش حلوة، بس بتلاقي الشخص لبقت له. يعني عن جد مثل ما قلت، يعني أحلى تشبيه.
أكيد آمال، هي شوفي، إحنا لو نجي لمفهوم العلاقة، العلاقة هي عبارة عن تواصل بين اثنين، وهالاثنين كل واحد منهم عند الكيميائية الخاصة مالته، عند شخصيته، عند صفاته، عند البرنت مالته، يعني بالضبط البصمة العاطفية، البصمة الشخصية بكل نواحي التفاصيل، يعني بكل نواحي حياته وبكل التفاصيل. فليصير لما يدخل اثنين في علاقة مهما تكون، وهنا ما نتكلم بس على العلاقات العاطفية أمان، نتكلم عن التواصل بشكل عام، يعني بشكل مجمل. فلما يدخلون اثنين في هذه الدائرة راح يصير أكو تداخل، راح يصير أكو تناغم، راح يصير ممكن تنافر وممكن تجاذب قوي. فبالضبط تمثيل العطر اللي أنت قلتي، إحنا العطر لما نخليه أول شيء نشم منه التوب نوت، بعدين ورا ما شوية يقدم نصير نشم شيء ثاني، ولما يقدم أكثر، فإذا هي بروسس قابلة للتغيير، قابلة لأن تتطور، قابلة لأن لا خلاص تنتهي. وهذا اللي حاصل في حياتنا، إحنا عبارة عن دوائر من العلاقات ودوائر من التواصل اللي ممكن يخلينا نتطور أو ممكن يخلينا في بعض الأحيان نتأخر. فلذلك مهم جدا أن ننتبه لعلاقاتنا.
نتأخر يمكن لنعرف أنه هذه العلاقة ما بتناسبنا، أو أنه لازم نوقف. بس قديش صعب أنه الإنسان يأخذ هالقرار، أنه يكون بعلاقة مثل ما قلتي، علاقة مش ضروري تكون علاقة بس بين شريك وشريك، يمكن بين صديق وصديقة، بين كتير أشياء، بعلاقات بشكل عام. قديش صعب الواحد، قديش بده قوة أنه الواحد يقول أنه أنا خلص هاي العلاقة ما بتناسبني، بدي وقف، بدي أحمي حالي منها، بدي أرتاح.
أوكي، إحنا دائماً أكو نقطة الكثير من عندنا يعني يمكن يعرفها بس يهملها. إحساسنا هو المفروض يكون الدليل مالتنا، إحساسنا تجاه العلاقة، مشاعرنا كيفية. هل أنا لما أكون بهاي العلاقة أشعر بالسعادة؟ أشعر، يعني خلينا نطلع من المفاهيم اللي شوية مبهرجة. السعادة مو بمعناها الكبير الواسع، ولكن إحساس حلو يعني يأتيك في اللحظة لما أنت تكونين اليوم. أنا أتكلم مع آمال بس عندي شعور حلو، عندي طاقة حلوة، عندي يعني أشعر أنه أكو فد انسجام وتناغم في هذا الحوار وهذا الحديث. فإذا إحساسنا هو أول علامة لابد أن نتبعها في العلاقات آمال. فإذا نريد نقول، خلينا نذكر عبارة أنه الإحساس هو الأساس، نمشي عليه كدليل زين. وبعدين نجي لنقطة ثانية، هذه العلاقة هل تساعدني على التطور؟ هل تساعدني على أن أرى زوايا مظلمة في شخصيتي في حياتي ما أعرفها وكيف أتعامل معها؟ ممكن تكون علاقاتنا حتى ضمن العائلة، ضمن الأصدقاء، ضمن نطاق العمل، علاقات سامة تأذينا، علاقات تعودنا عليها ولكن لم ننظر في يوم من الأيام لكي نسوي لها assessment، نعمل لها تقييم، لأن هي جزء تحصيل حاصل في حياتنا. كم واحد من عندنا ممكن أنه يكون في هذا النوع من العلاقات ولكن هو ما يدري أو هي ما تدري، وتشعر أنه هاي العلاقة شيء موجود في حياتها، فتحت عينها أو فتح عينها وهاي العلاقة موجودة ويأخذها تحصيل حاصل. فإذا الوعي بالعلاقات يظهر أي؟ يظهر لما أني أبدأ أقيم نفسي وأقيم مشاعري وأشوف أحاسيسي لوين دا تأخذني. هل أحاسيسي تخدمني؟ هل أحاسيسي تساعد على تطوري، تخليني بحالة نفسية متوازنة، أم على العكس؟ لما أشوف أنه أنا حالتي النفسية في اتجاه غير جيد وأتدهور وما عندي توازن عاطفي ولا عندي ثبات في أحداث يومي، فأعرف أنه هذه العلاقات لا تخدمني، فلا بد هناك أتوقف أبحث عن الأسباب. هنا المعرفة تظهر أهميتها آمال، لأن إحنا دائماً نقول أنه الوعي هو لما إحنا نبدي نستيقظ، نبدي نفتح عيننا، نبدي نشوف اللي حولنا بضوء مختلف وبزاوية مختلفة. وهذا مين يجي؟ هذا يجي من المعرفة ويجي من التوعية ويجي من الإحساس بقيمة نفسي ووجودي.
بس أكيد هاي شغلي يمكن أهم الأشياء، لأنه بس قديش كمان فيها صعوبة، لأنه في كتير أشخاص بيكونوا بيوصلوا لمرحلة من الوعي بعلاقة معينة بس ما بيكونوا قادرين إنه هن يطلع من هاي العلاقة، كانت مع مثل عم نقول من العائلة، يمكن مع زوج، يمكن مع أكتر شيء يمكن فيها تحدي إنه لما الواحد من الأشخاص، يعني يا الشريك أو يمكن حدا من العائلة، لأنه العائلة نحن مش يمكن مجبورين فيها بس مش بالمعنى السلبي طبعاً، صعب نطلع من هاي العلاقات اللي بتكون توكسيك لإلنا، لأنه يمكن منعامل الخوف، يمكن منعامل مش قادرين نحن نبعد عن هاي العلاقة لأسباب كتير اجتماعية مادية كتير أشياء. تكوني أنت صار عندك الوعي وصار عندك القدرة أنه أوكي أنا هاي العلاقة ما بتناسبني بس أنا مش قادري أطلع منها، هون نحن كيف فينا نحمي حالنا؟
أوكي، هو مو مجرد بس حماية، هنا يظهر القابلية على اتخاذ القرار آمان، لأن إحنا في كل مراحل حياتنا توجد عندنا خيارات ومراحل مفصلية نتخذ فيها قرار بخصوص علاقاتنا. أوكي، وأنا من الناس مريت في تجربة وصلت إلى مرحلة كنت في علاقة لا تخدمني، تألمني وتأذيني، فوصلت إلى مرحلة لابد أن أخذ قرار. هذا القرار بين أن أكون أستمر في هذه العلاقة وأبقى في حالة معاناة أو أنهي هذه العلاقة وأنظر إلى الداخل إلى نفسي وأبدي أنطلق برحلة جديدة. القرار هنا يحتاج شعور بالمسؤولية عالي. ليش؟ لأن أنت نوماتر وتشو النظام اللي أنت عايشة فيه، مثلاً أجيب لك مثال، ست بدها تطلع أو شابة بدها تطلع من علاقة ارتباط بزوج، أو حتى خلينا نقول شاب يريد يطلع من علاقة زواج أو ارتباط أو whatever، أو حتى خطوبة أو علاقة حب، ولكن دائماً يقدم ويتأخر ويقدم ويتأخر وما عنده القدرة على اتخاذ القرار. هنا تظهر مدى قابليتنا على أن نشوف شو الثمن اللي دندفعه نتيجة استمراريتنا في هذه العلاقة. هل هذا الثمن باهظ ومؤذي وبنفس الوقت يستنزفنا على مر فترات قادمة ويوقفنا وما راح يخلينا نتطور. إذا بهذه اللحظة لابد أن يكون عندي المسؤولية كاملة، يكون عندي الوعي، وإذا ما قدرت أنا شخصياً على اتخاذ هذا القرار أطلب المساعدة. هنا طلب المساعدة مو بالضرورة هو يعكس جانب ضعيف فينا، بالعكس ضعفنا هو جانب إنساني في شخصياتنا، أوكي؟ لأن إحنا مرات ما نعرف مقدار الأذى اللي نسويه على نفسنا، نسلط على شخصياتنا وعلى يعني على تفاصيل حياتنا ومدى قابليتنا على أن نتطور، إلا لما شخص آخر يكون محايد نتكلم معه ونحكي له القصة ويشوفها من زاوية مختلفة. لأن طول ما أنت تشوفين الأمور من زاويتك الخاصة اللي بنيتيها نتيجة معتقدات ومفاهيم بنيتيها على طول تجربتك الحياتية، أحياناً تكون قراراتنا مو صائبة. بس لما
أنا كتير بستخدم هاي الأسلوب، إنه دايماً بشوف إنه الأشخاص بوثق فيهم وبوثق برأيهم، بحكي لهم الشغلة مثل ما هي وباخذ رأيهم بشوف، لأنه مثل عم تقولي مهم إنه يكون في طرف ثالث أو رابع بعيد عن الطرفين وبيشوف الأمور بشكل تاني حتى تعرفي أنت عم تفكري صح، عم تشوفي الأمور صح ولا لا. فهي الأسلوب عن جد كتير بيساعد،
لأن الحياد في اتخاذ القرارات والمساعدة في اتخاذ القرارات موضوع جدا مهم في حياتنا، وأغلب الناس يعني ما يعطوا حقه، لأن فن إدارة القرارات لابد نتعلمه ونبني مثل اللايرز آمال. يعني كل مرة أنت تاخذين قرار سواء كان صحيح أو صائب أو خاطئ، أنت تبنين جزء من أنا أقول الكاسل مال الثقة بالنفس، قلعة الثقة بالنفس عندك. يعني إذا كان خاطئ راح تراجعين نفسك وتتعلمين، وإذا كان صائب راح تكونين سعيدة ومرتاحة فتشوفين النتائج. فإذا هنا نركز على قابليتنا على اتخاذ القرارات في الاستمرار في العلاقة أو إنهاء العلاقة، وهذه تحتاج معرفة، تحتاج تدريب، وتحتاج توعية.
دور الأهل يعني نحن لو منربي أولادنا من عمر من بكير إنه يكونوا قادرين ياخذوا القرار الصح، الثقة بالنفس، يعني هذا الموضوع كأنه بيشمل كل شيء، اتخاذ القرار الصح، الثقة بالنفس، الواحد يعرف يقول كلمة لا. لأن نحن يمكن بمجتمعنا نربى ومنربي أولادنا على إنه دائما نكون kind ونايس، إنه دائما نكون إنه ما عليه شيء، it's okay، ناخد ونعطي. بس في أمور كتير خاصة يمكن للبنات إنه لا، مش غلط إذا قلنا لا، ومش غلط إذا نحن قلنا إن نحن هالشي ما بيبسطنا، كان هالعلاقة، كان هالقرار، كان أي شيء. فأنا يمكن ما بعرف شو رأيك بهالموضوع، بس بحس دور الأهل هو أساس تكوين الشخصية وكيف بيخلوا الأولاد إنه هن يقرروا علاقتهم لبعدين.
كتير هذا الموضوع حلو أمال. شوفي أكو في فرق بين الكايندنس وبين البيبل بليزر، يعني كيف تكونين أنت لطيفة وكايند، وبين أن تكونين أنت كيف تفسيرها بالعربي
البيبل نطلب رضا الآخرين، دائما
رضا الآخرين
نبسط
بالضبط. فالكايندنس هو شيء نابع من الداخل. فإذا تخيلنا إحنا أنفسنا، أنا دائما أضرب هذا المثال، إذا تخيلتي أنت نفسك كمحيط والكايندنس واللطف والحب هو عبارة عن موجة تتولد، الموجة لما توصل للساحل هي تتولد بالأصل من وين؟ تتولد من عمق المحيط. فإذا الكايندنس لما يتولد من العمق من الداخل ويطلع إلى الخارج راح يكون بي تلقائية، راح يكون بي جمال، راح يكون بي سلاسة. في حين البيبل بليزينج هو شيء جاي من الخارج، قادم من الخارج، لأن أنت كيف أنت تشوفين تعودتي بفعل التربية وبفعل التنشئة الصارمة، أنه لا لازم تسوي هيك ولازم تعملي هيك ولازم هالشكل ولازم هذا الشخص يرضى عليك ولازم تكونين هو برضاية عليك، نكررها كثير. فإذا إحنا نضغط على هذه الموجة اللي بداخلنا اللي هي اللطف الطبيعي ونحولها أحياناً مو إلى موجة، نحولها إلى مد عكسي، وبالتالي لما يصير تراكم 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 شو يصير؟ يصير تسونامي. هذه الموجات اللي هي لطف بحقيقتها تظل أنت تخلي لها سد على الساحل وتتراكم تتراكم تتراكم إلى حد في يوم من الأيام يصير تسونامي في داخلنا وتصير فد عاصفة عاطفية، ونشعر في مرحلة من المراحل أنه خلص أنا بعد ما أستطيع التحمل أكثر من هذا. فإذا هو هذا الفرق الحقيقي بين أن نكون لطيفين وتلقائيين في لطفنا ونعرف متى نقول لا ونضع الحدود بشكل منطقي وجميل، وبين أن نكون طول الوقت إحنا نسعى إلى رضا الآخرين ونضغط على نفسنا نضغط على لطفنا الداخلي نضغط على مشاعرنا، وبالتالي نصل إلى مرحلة السونامي العاطفي ونخرب كل شيء ونخرب العلاقة ونخرب حتى داخلنا
حالنا نفسنا. بالضبط بالضبط. شو النصيحة اللي أنت بتقوليها يعني لكل الأميات أو الأهل بسمعونا اليوم بهاي الموضوع، كيف واحد ممكن يبلش صح؟ يعني يبلش أوكي. صح مع أولادي. يعني مثلا أنا عندي 3 بنات، كتير أمرار بتجي بنتي بتقلي أنا مثلا ما بحب هالبنت مثلا هالرفيقتي ما بحس حالي مرتاحة معها. أنا بتفاجأ بقول شو حلو إنه بهالعمر 10 سنين مثلا تجي بتقلي أنا مش مرتاحة مع this friend. حلو لأنها عم بتعبر عن حالها. هلأ باخد وبعطي معها بدي أعرف ليش بدي هكذا، بس بنبسط وبحس هيك بسعادة لما أعرف إنه هي عن جد عم بتعبر من قلبها إنه حاسة حالها مش مرتاحة لأنه هيك هيك هيك. فهون شو الطريق الصح إنه مثلا أوكي بهالعمر بدي إلا أنا أمرار أنا بفكر بقول إذا بدي إلا أوكي خلص على راحتك مش مرتاحة مش مرتاحة، بعدين بقول طب بركي أنا إذا بضلني إلا هيك تاخدها عادي مثلا على ذوقة بتصير مزاجية، أنا اليوم مرتاحة على بكرة مش مرتاحة.
شو رأيك؟ شوفي أمال كتير حلو هالموضوع. نقطتين باللي قلتيهم، أول شيء لابد أنه تكون تربيتنا وتنشئتنا لأولادنا الآن بطريقة مختلفة عن ما إحنا نشأنا عليه، هذه نمبر وان. لأن الوقت تغير، الأحداث يعني السنة اللي فاتت والكوفيد وكل الضغوط أثرت تأثير جدا قوي على سلامتنا إحنا كأهل نفسية وسلامة أولادنا النفسية. فإذا أول نقطة لابد إنه نفهمها لأولادنا وبناتنا إنه يكونون هم شخصيا، يعني بالضبط عبارة be yourself، كوني أنت نفسك. ليش؟ لما راح تكون كوني أنت نفسك راح ترتاح، ما راح تشعر أكو ضغوط، هذا السد الوال ما موجود. زين هنا عبرت عن مشاعرها بطريقة جميلة وحلوة. هنا الأم أو الأب البيرنتينج وين يظهر؟ يظهر لما نعلمهم اللطف في إظهار مشاعرهم والتعبير عن مشاعرهم، مو يضغطون على أنفسهم، ولكن لابد أن يكونون كايند لسبب بسيط، لأن أنت لما تعلميهم يكونون كايند تطلعيهم من دائرة الأحكام judgment، يعني أنت you want them to be not judgmental. أوكي؟ فتقولينهم تشرحينهم تقولينهم يمكن هذه البنت تكلمت أو أنت ما حبيتيها اليوم لسبب خاص عندها، يجوز عندها شيء تمر بيها ماما ما تعرفين. فهنا أنت يعني you awaken the kindness عندها كإنسانة بالدرجة الأولى، وحيتي عندها أسلوب الأحكام على الآخرين، وبنفس الوقت نبدي نصنع a kind of soft boundary إلها. أوكي؟ أنت قلتي كلمة حلوة إنه أنت ما بدك إياها تكون مزاجية وتأخذ هذا الأسلوب كطريقة أو تخلي نفسها على راحتها طول الوقت. إنه اليوم أنا ما بدي أعمل شيء، لأن هنا نبدي نركز على موضوع الديوتيز والرايتس، الحقوق والواجبات بالعلاقات. أوكي؟ إنه إحنا مو طول الوقت إن أوكي عندنا الحق في أن نعبر بأسلوب صحيح عن مشاعرنا وعن آرائنا، بس بنفس الوقت لابد أن نكون لطيفين ومؤدبين في إظهار مشاعرنا وفي إبداء آرائنا للآخرين، لأن أنت الآخر اللي دا يسمع رأيي واللي دا يستوعب هاي الصيغة مال العواطف اللي دا أقولها كمان عنده مشاعر وكمان عنده أحاسيس. وإحنا مدام عايشين في مجتمعات، خاصة مجتمعاتنا العربية اللي تحكمها certain regulation و certain conditions، لابد أنه نفهم الحرية ومع الحرية، بس في نفس الوقت لازم الحرية تكون في إطار يخدم حياتنا ويخدم شخصيتنا ويخدم سلامتنا الـ يعني النفسية والعاطفية. لأن شو نفع الحرية أنا اليوم؟ يعني الحرية بالضبط مثل الحصان اللي عنده كامل الحرية أنه ينطلق في كل الاتجاهات، زين
خلص بيروح.
فالمهم أنه نسيس الحرية بطريقة تخدمنا، بطريقة تخلينا ناس أوعى، بطريقة والكلام الحوار مع الأولاد والبنات مهم، مهم جدا، ولابد أنه دائما نركز أنه هذه وجهة نظرنا الخاصة بنيناها كبيرنتس على تجربتنا الشخصية. أنتوا راح يكون عندكم وجهة نظركم الخاصة اللي راح تبنوها بناء على تجاربكم الشخصية، بس مهم أيضا تجاربكم الشخصية تكون انعكاس لداخلكم الحقيقي. فهنا أنت تقوين الشعور بالذات وتعمقين، وبنفس الوقت تخليه في حيز آمن.
بالضبط مثل ما كنا عم نحكي قديش دور البيت مهم ودور الأهل مهم، بس بنفس الوقت قديش في عنا في شباب وشابات بعمر صغير ببلش يحسوا حالهم هني مختلفين عن أهلهم، ما في انسجام لا مع أهلهم لا مع أخواتهم، فبتلاقيهم دايماً بيهربوا من هيدا البيت الضيق الصغير لمجتمع تاني، لا يمكن أصدقاء لا يمكن لرفقة، وهون ببلش يمكن السبب باختيار العلاقات الغلط لما يكون الأساس مش موجود.
أوكي
بتوافقيني الرأي بهال؟
أكيد بدون شك. وأنا تجيني كثير استشارات أمان خصوص هالموضوع، لأن مرات حتى إحنا بتجربتنا الشخصية كأمهات نوصل في مواقف معينة نشعر إنه ما أعرف شو أسوي، I don't know what I'm gonna do with this situation.
كثير.
وهاي الحالة ممكن تبدي من ممكن تبدي من إنه بدك تسوي الفيرتشوال ليرنينج، بدك تخلين الابن أو البنت يجلسون يسمعون الدرس ويتفاعلون مع الكلاس ومو عارفة كيف، وانتهاء بشاب أو شابة كبار بدهم يأخذون قرار ارتباط والأم والأب مو عارفين كيف يقولوا لهم أنه أنا عندي رأي مختلف عن رأيك. أوكي؟ فإذا النقطة المهمة اللي لابد أنه نركز عليها كيف نتعلم أسلوب الإقناع كبيرنتس كأهالي، زين؟ وهنا مهم أنه جميع من يسمعني سواء كانوا أهالي أو whatever أي part بالعلاقة اللي ما عنده tools قوية في الإقناع وما عنده أسلوب في النقاش والحوار
والسمع
والإنصات، لأنه جزء من الإقناع، التولز مع الإقناع. خلي يقرأ، خلي يتعلم، خلي يسمع محاضرات، خلي ممكن يدخل تريننج بخصوص هالموضوع. الآن المعرفة متاحة للجميع، فالناس اللي ما عندهم القابلية ويشعر إنه عنده شورتج بالمعرفة بهالموضوع، خلي يبحث، يتعلم، يسمع، يشوف يوتيوب فيديوز. ليش؟ لأن أساليب التربية وأساليب الإقناع وأساليب الحوار الناجح كلها في تطور مستمر. زين؟ أنا اليوم كل يوم أخصص من وقتي تقريباً نص ساعة إلى ساعة أسمع أشياء جديدة أمان، تخليني أتعلم كيف أتكلم مع أولادي، تخليني كيف أتحاور صح، أركز على البادي لانجوج مالتي. هاي مهم، مهم جدا، لأن أنا ألاحظ أنه كثير من الشباب والشابات يقولون أنه أمنا وأبونا يعني they don't talk بس I can sense the energy مالتهم، they are أحس فيهم، أحس بنظرتهم، أحس بالصوت مالتهم. فإذا لابد أنه نفهم كيف نتعامل مع أولادنا، مع بناتنا بطريقة صحيحة. يعني ببساطة شديدة حتى أقرب المثال، لو إحنا نفكر أنه إحنا في حقل معين، يعني حقل فار، خلي نقول هذا التمرين أنا أستخدمه. أنا في فارم مالتي وابني أو بنتي في فارم ثاني، أوكي؟ هو عنده تفاصيل معينة يريد يزرع أو تزرع الفارم مالتها بأسلوبها الخاص، وأنا عندي تفاصيل معينة تعلمتها أزرع الفارم مالتي بأسلوبي الخاص. في سياج بين هالفارمين، هالحقلين، أوكي؟ أول شيء لابد أنه أفهم خصوصية هذا الإنسان اللي أمامي، كيف يريد يزرع الحقل مالته خصوصيتي أنا. وبالتالي كل يوم أبدي أسوي روابط، أروح للسياج هذا وأحكي مع الشخص هذا اللي هو ابني أو بنتي وبالفرد، أسأله اليوم أنت شو راح تزرع، اليوم شو راح تعمل، شو التاسك، الواجبات اللي راح تسويها، احكي لي. هو يصير يشعر بالاهتمام من جانبي، لأنه أنا ما دا أتكلم عن نفسي وماذا أريد، أنا أتكلم معاه هو أو هي عن ماذا هي تريد وكيف بدهم يريدون يسوون ويرتبون هذا الفن. تدريجياً تبدي الأواصر تقوى، تدريجياً يبدي هذا الابن أو البنت اللي بالفان يصير missing dialogue، الحديث، يحب الحوار. ليش؟ لأن أنا أبتعد عن التنظير، أبتعد عن الموعظة الزايدة، أبتعد عن لازم ولابد وهالشكل. فإذا لما نبدي نقترب من أولادنا وبناتنا وكل علاقاتنا بطريقة صداقة وطريقة تقبل واحتواء مو تنظير وموعظة، العلاقة راح تكون جميلة. ليش؟ لأن حتى أولادنا يريدون يشعرون أنه أكو نوعا ما توازن في العلاقة. أنا أتكلم مع ابني وبنتي وأنزل لمستواهم وأبدي وياهم من الطفولة، من سنين الطفولة. نلاحظ إحنا، شوفي الأجانب لما يحاورون أولادهم، وهذا أسلوب تعلمته أنا يعني لما عشت في كندا كنت أنتبه عليه. طبعاً الغرب يعطي أهمية كبيرة للتعامل مع الأطفال لحد ما يصير عمرهم 16، زين؟ وبعد الستاعش ينطوهم كامل المسؤولية في اتخاذ قراراتهم وعيش حياتهم بالأسلوب اللي هم يصوروه. لما يتكلمون مع أطفالهم ينزلون على ركبهم أمان، يعني ينزل إلى مستوى حد ارتفاع حتى يشعر أنه أنا بنفس الحجم معاك، ويتكلم معه حتى ما، لأن أنت تصوري لما واحد كبير بارتفاع العالي بطوله يتكلم مع طفل صغير، أكيد لما يشيل رأسه بالنسبة له هذا سلطة قوية كبيرة
عملاق،
زين؟ وفي وفي فرق بين الحوار لما يكون بين قوة عليا وقوة صغرى، وبين حوار يكون على في حياد وفي توازن وفي انسجام من نفس المستوى. طبعا خبرتنا وتجربتنا ممكن انه نعبرها الى اولادنا بطريقه لطيفه وجميله عن طريق الحوار باسلوب القصص، الستوري تيلينج جميله. يعني انا دائما اقول اسلوب الستوري تيلينج جميل مع الناضجين ومع الاطفال على كل المستويات. شوفي انت عندك صديقه ممكن لما تتكلم عندها اسلوب تحكي لك تجيب لك المعلومه عن طريق قصه،
مثلك انت هلا. يعني انا انسجمت اخر انسجام لدرجه انه انا ما بدي احكي، ما بدي اسال، ما بدي اعمل شيء، بس بدي اسمع. لانه
يعني
عن جد المواضيع وكيف بسلاسة وبقصص وبي يعني بتاخذ الواحد بصير بيتخيل المشهد. انت عم تحكي
أي. فهو الاسلوب والفلو. لما بدي انطي مثلا نصيحة او بدي انطي رأي بنتي اجيبها بشكل جميل، مثلا تسألني ماما شو رأيك بهذا، كثير حلو، الله بيوتيفول، جميل عليك. يمكن لو هالشكل عملنا تصير بعد أحلى، تطلعين بعد أحلى. فنجي دائما من الزاوية الجميلة المشرقة في الكلام، ما نجي من الموعظة والتفنس والقوة والشدة.
هاي المشكلة إنه نحن عم نربي جيل جديد، جيل غيرنا تماما، كل شيء له جديد. يعني حتى لو كان الفرق بالوقت وبالعمر منه هالقد كبير، بس جيل توتالي يعني عن جد جيل مختلف جدا جدا عنا نحن للأسف. بس أنا بشوف كتير أميات بطريقة الحوار أو بطريقة التعامل، لأنه هن مربيين على مثل عم تقولي على الأسى، وأنه لا الأسى بعمره ما بيكون غلط. يعني في مثل بس هلأ من جاي عبالي أنه بيقولوا أنه مثلا ما حدا قسي وندم، يعني بالعكس أنت بتقسى وبعدين خلص يعني بتربي. بس لما بيلاقوكي أنت بتاخدي وبتعطي بتحكي هيك اف ما أطول بالك، شو هطولة البال، لشو خلص هيك هيك، ما في زوم، ما في زوم للتفسير أو التبرير. وهيدي المشكلة لما تفضل.
لأن آمال إحنا لما نجي ونصير parents، نصير أم وأب، أو في عندنا إحنا our own package، يعني إحنا كيف ربونا أهلنا. صح. فهذا الباكباك مالتنا لابد إحنا أول شيء حتى نصير آباء وأمهات أصحاء، لابد إحنا نطلع ننزل الباكباك مالتنا، الشنطة اللي على ظهرنا نفتحها ونفسفسها ونطلع كل الأشياء اللي فيها ونعرف كيف تربينا. لأن إحنا في هواي كثير أشياء شخصياتنا، تعقيدات ومثل ما قلتي أمثلة ومفاهيم ومعتقدات إحنا ربينا عليها نصورها صح، بس هي أكبر غلط، هي أكبر غلط.
هني لما بيقولوا إنه الجيل الجديد هذا الجيل مش نافع، هذا الجيل غلط، هذا الجيل بقول لهم أنا دايما مش الجيل الجديد هو، بالعكس هو الجيل الصح، إنه جيل منفتح عم بيشوف وعم بيقرأ وعم بي. نحن الجيل اللي يمكن لنظلم، اللي إنه نحن عم نطور حالنا قد ما فينا، فالغلط مش منهم هني، الغلط منا نحن، لأنه نحن مثل عم تقولي حاملين هالشنطة مساكين فيها وخلص هيك، نجي منخاف بنطلع برات هالشنطة شوي أو برات هالبوكس نرجع من. يعني هو واحد هو شطارته عن جد
طبيعي. هو هنا شوفي، هنا إحنا بدينا حديثنا، هنا يظهر مفهوم الوعي. آمان
مزبوط.
الوعي إنه أنا أجلس مع نفسي وأفهم مشاعري وأفهم أحداثي السابقة وتجربتي الحياتية قديش فيها إمباكت علي وكيف أثرت في تكويني أنا اليوم هذه خلود، شو اللي صنع خلود، وأفهم أنه تجاربي الشخصية كلها كانت لسبب معين أتحمل مسؤوليتي فيها وبنفس الوقت أصلح. يعني قاعد خلينا نقول أنه ندخل للبيت الداخلي مالتنا. أنا دائماً أقول رمضان هو بداية السنة الروحية، نرتب البيت الروحي مالتنا. والسنة الميلادية هو بداية السنة العامة البيت يعني بشكل كامل. فكل واحد من عندنا على الأقل على الأقل لابد يكون عنده الوقت ويبذل جهد حتى يرتب بيته الداخلي. وهنا يعني أريد قبل ما ننهي أقول كلمة، كل واحد من عندنا هو عبارة عن عالم داخلي، ويوجد في الخارج عالم ومحيط خارجي. إذا لم نصلح العالم الداخلي لا ما في فرصة نتواصل بشكل صحيح مع العالم الخارجي، لأن يصبح انعكاس عالمنا الداخلي اللي هو مليء بالكراكيب موجود في عالمنا الخارجي. والإمام علي عنده مقولة أنا جدا تعجبني، يقول وتحسب نفسك جرم صغير وفيك انطوى العالم الأكبر. فإحنا لما نفهم هذا العالم الأكبر ونبحث في زوايا نفوسنا وداخلنا ونصلح وننظف وريدوكيريت ورينوفيشن all the time ونبدي تدريجيا نضع نفسنا على الطريق الصحيح، كل علاقاتنا راح تكون بالاتجاه الجيد، وحتى العلاقات اللي هي مو بالاتجاه الجيد هي تعلمنا درس وتعطينا رسالة وتسلط الضوء على زاوية من زوايانا اللي ممكن احنا ما شفناها.
تسلم هالتم ست خلود عن جد.
Thank you آمال، شكرا تسلمي.
أنا متأكدة إنه المستمعين رح يستمتعوا كتير بهالحلقة لأنه أنا شخصياً أخذتيني على عالم تاني عن جد.
شكراً شكراً، وإن شاء الله أنا استمتعت كمان بالحديث معك، عندك هدوء وسريان في صوتك وطاقتك حلوة وإن شاء الله المستمعين يستفيدون من هذا الحوار اللي صار، وبالتوفيق للبودكاست تبعكم.
تسلمي، كلك ذوق كلك ذوق، شكرا كثير لك ولهالمشاركة المميزة معنا.
يلا نحكي مع آمال القادري.